بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن ينفعنا بما نقول ونعمل ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتوقفنا في المحاضرة السابقة في تفسير سورة التكوير عند قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. فعرفنا أن الله سبحانه وتعالى تحدث في هذه السورة في هذه الآيات التي تكلمت عن الأمور المقلوبة التي تحدث يوم القيامة، فكل شيء في الدنيا يتغير وينقلب رأسا على عقب في الآخرة أو يوم القيامة، فيما يلاقيه الناس من أهوال عظيمة. بدأت بقوله تعالى: إذا الشمس كورت، إلى قوله تعالى: وإذا الجنة أزلفت. بعد ذلك قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت. وهذه الآية واضحة للجميع كما يقول المفسرون، يعني هي لا تحتاج إلى تفسير، وهي لها آية أخرى مرادفة لها في السورة التي بعدها، وهي سورة إيه؟ الانفطار، وهي قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. فعلمت نفس ما أحضرت هي معناها معنى الآية التي في السورة التي بعدها: علمت نفس ما قدمت وأخرت. كل نفس يوم القيامة تعلم علم اليقين الأعمال التي عملتها في الدنيا، ما قدمت من أعمال في الدنيا أو ما عملت من أعمال في الدنيا، تعلم يوم القيامة وتعاين وتشاهد هذه الأعمال أمام عينيها التي قدمتها والتي عملتها. والزيادة في آية سورة الانفطار: علمت نفس ما قدمت وأخرت، زيادة كلمة وأخرت، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأخرت يعني ما عمل الإنسان أو ما عمل للإنسان بعد موته. فإن الإنسان إذا مات كما تعلمون انقطع إيه؟ عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انقطع عمله إلا إيه؟ إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأخرت معناها أن الإنسان إذا مات له عمل بعد ذلك، إما هذا العمل الذي تركه خير وإما إيه؟ شر. فإن ترك خيرا فإن هذا العمل يمتد له الأجر والثواب وهو إيه؟ في قبره بعد مماته، لأنه ترك الخير، ترك هذه الثلاثة أعمال التي فيها خير ونفع عظيم، تركها بعد مماته. وإن ترك شرا، كيف يترك شر؟ أن يترك بدعة من البدع يقيمها بين الناس، يورثها لأبنائه، يورثها لأهله، يورثها لمن حوله في المجتمع، فيموت هو ولا تموت إيه؟ بدعته. يعني هو يموت، ينتهي أجله، يدخل قبره، ولا تنتهي إيه؟ بدعته. فتظل هذه البدعة معمولا بها بعد مماته، ويظل هو يأخذ وزرها إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، حديث الصحيح الذي تحفظونه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله إيه؟ أجرها، وأجر من عمل بها من بعده، وفي رواية: بعده، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ونحن نعلم ما هي السنة السيئة، العلماء قالوا هي إيه؟ هي شيئين: إما البدعة، وإما أن يحيي أو أن ينشئ معصية وذنبا عظيما لم يكن معروفا إيه؟ بين الناس، وهذا ما نراه بأعيننا في كثير من البلاد والقرى، أن يقوم الإنسان بإنشاء معصية استوردها من الغرب أو استوردها من الشرق لم تكن معروفة بين الناس، فينشئها بين الناس ويعلم الناس كيف يعصون الله بها وكيف يفعلونها وكيف يفعلونها، فإذا مات فإن الناس ينكبون على هذه المعصية ولا يتركونها، فقد سن لهم سنة إيه؟ سيئة، فله أو فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده لا ينقص من أوزارهم إيه؟ شيئا. إذن هذا هو ما أخر الإنسان، إذا ما قدم معروف أنه ما قدم أنه في حياته منذ أن بلغ وبلغ سن التكليف ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة إلى أن يموت، هذا ما قدم، وأما ما أخر فبعد إيه؟ بعد وفاته. هنا يقول الله عز وجل في هذه السورة علمت نفس ما أحضرت، يعني ما إيه؟ ما عملت، ما عملت في الدنيا علمت يوم القيامة، وهناك لن يكون تكذيب أو شك أو ارتياب أو مناقشة أو مجادلة، ها؟ ما فيش الكلام ده، خلاص سيواجه الإنسان بعمله فلا يستطيع أن ينكر شيئا مما عمل، يواجه أنت عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا، فلن يكون هناك إنكار. فختم الله عز وجل الآيات السابقة بهذه الآية وهي قوله تعالى إيه؟ علمت نفس ما أحضرت. ثم بعد ذلك أقسم الله عز وجل قسما، وبدأ بالقسم فقال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. طبعا فلا أقسم بالخنس كما تحفظون هذه آية، الجوار الكنس آية إيه؟ آية أخرى، ولكن الآيتين مرتبطتين إيه؟ ببعضهما، يعني مع أن كل واحدة آية منفصلة عن الأخرى ولكن في المعنى مرتبطة إيه؟ ببعضها ارتباطا وثيقا، فلا يقف الإنسان على آية ويترك الإيه؟ ويترك الثانية أو يترك الأخرى. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جزاك الله خير، عليكم السلام. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رضي الله عنه ولا كرم الله وجهه؟ ها، اختلف العلماء، رضي الله عنه ولا كرم الله وجهه؟ لا، رضي الله عنه، رضي الله عنه، لم يقل كرم الله وجهه أحد إلا الشيعة، لم يقل هذا اللفظ ولم ينقل إلينا إلا عن طريق من؟ الشيعة. وإلا الصحابة كلهم في مسألة الترضية في منزلة إيه؟ واحدة، يعني الصحابة كلهم لهم فضائل، يختلفون عن كل واحد يختلف عن الآخر ولا؟ نعم لهم فضائل ويختلفون عن كل واحد يختلف عن الآخر، لأن الصحابة وفضائلهم ومناقبهم معروفة، بل إن الله عز وجل قد ذكر الفضائل والمناقب وذكر اختلافهم فين؟ في القرآن، يعني ذكر الله قال إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين، يعني ما ينفعش واحد يكون سابق وأسلم من المهاجرين في أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام يتساوى مع واحد أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستوون؟ لا، هناك فضائل وهناك مناقب وهناك طبقات وهناك درجات بينهم، هذا لا شك فيه، لكن في الترضية كلهم إيه؟ كلهم متساوين، يعني ما ينفعش واحد تقول رضي الله عنه والتاني تقول إيه؟ لا كرم الله، أو لا تقول أصلا رضي الله عنه، فلا يجوز أو لا ينبغي. فالصحيح في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نقول إيه؟ رضي الله عنه، نترضى كبقية الإيه؟ الصحابة. أما كلمة كرم الله وجهه فإن هذه الكلمة لم تأتي إلا عن طريق من؟ عن طريق الروافض. نعم، ممكن، لكن هذا على خلاف قول الجمهور، جمهور العلماء، جمهور العلماء رتبوا لنا المسألة، قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن تذكر اسمه تقول إيه؟ رضي الله عنه، والتابعين تقول إيه؟ ها؟ رحمه الله، وبعد التابعين إلى قيام الساعة ها؟ غفر الله له، من بعد التابعين غفر الله له، خلاص؟ وبعضهم قال التابعين وغيرهم يدخلوا في مسألة إيه؟ رحمه الله، لكن هذا تقسيم كما نقول اتفق عليه العلماء. فأنت لو حتترضى عن واحد من باب الدعاء، لأن بعض المشايخ مثلا يترضون عن الأئمة الأربعة، يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه أو الإمام أحمد رضي الله عنه أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة، نقول لا حرج في هذا، لكن إيه؟ هذا خلاف الجمهور، هذا سبيل الدعاء، نعم، والله عز وجل في الآية أيضا ذكر أن المؤمنين يترضى عنهم من سبيل الدعاء، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. في الآية تقول والذين اتبعوهم بإيه، يعني كلنا نحن بإذن الله نظن في أنفسنا ونعتقد أننا نتبع سبيل من؟ سبيل السلف، سبيل الصحابة، سبيل التابعين، سبيل المؤمنين، صحيح؟ فإذا ترضينا عنهم وإذا ترضى الناس عنا فإن هذا من قبيل الدعاء. أما رضي الله عنه كلقب لا يطلق إلا لمن؟ للصحابة، أو لا يطلق إلا على الصحابة، هذا ما اتفق عليه جمهور العلماء. واضح يا مشايخ؟ إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تقال له هذه اللفظة ولا يقال كرم الله وجهه، لأنها ليست مما اجتمع عليه علماء المسلمين. طيب، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قال هي النجوم. يبقى يقسم الله عز وجل هنا بإيه؟ بالنجوم. المراد الخنس والكنس كلها المقصود بها إيه؟ النجوم. يقسم الله عز وجل بالنجوم، قال هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل. فضل، هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس إيه؟ بالليل. ما معنى تخنس بالنهار؟ لا تظهر، هذه النجوم لا تظهر. ولذلك يقولون إيه؟ أنا شفت النجوم عز الظهر، دي يعني إيه؟ يعني دي شيء شيء مبالغ فيه كما يقول المبالغ، لأن النجوم لا تظهر أين؟ لا تظهر في النهار، صحيح؟ تخنس. وما معنى كلمة تخنس؟ الشيء الذي يخنس يعني إيه؟ يختفي، لا يظهر، يخنس، خلاص؟ فكان العرب إذا أرادوا أن يسكتوا أحدا يقول له اخنس أو اخنس، يعني اسكت لا تتكلم، اسكت لا تظهر ولا تظهر صوتك، واضح؟ يخنس فلا يظهر. فهذا معنى أنها تخنس بالنهار وتكنس بالليل، يعني إيه؟ تظهر بالليل، فهي بالليل زينة للسماء، فالسماء تزين بإيه؟ بالنجوم. فأقسم الله عز وجل بهذه النجوم التي من صفتها وطبيعتها أنها تخنس بالنهار، يعني لا تظهر بالنهار، ومن طبيعتها أنها تكنس بالليل، يعني إيه؟ تظهر بالليل. طيب، وقال قتادة رحمه الله معنى نفس المعنى أو متقارب من معنى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار، هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار، هذا قول قتادة رضي الله عنه. فالنجوم تبدو بالليل كما عرفنا وكما هو معلوم لدى الجميع، وتخنس بالنهار فلا تظهر، لأن الشمس تغطي على كل شيء، نور الشمس وضوء الشمس يغطي على كل شيء، فلا يظهر لا نجوما ولا غيرها في السماء. إذن هذا معنى قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قال تعالى بعد ذلك والليل إذا عسعس. الواو هنا إيه يا مشايخ؟ قسم، نفس الكلام، أقسم الله بالنجوم ثم وهنا وعطف القسم على إيه؟ على الليل، يعني عطف أو عطف القسم بالليل على النجوم. والليل إذا عسعس. قال ابن عباس رضي الله عنهما والليل إذا عسعس إذا أدبر. وعندنا هنا إيه؟ هذا المعنى واضح بالنسبة لنا، والليل إذا عسعس، قال والليل إذا أدبر، والليل إذا أدبر. ومعروف أن الليل له يعني له أمر أو له صفة أعطاه الله عز وجل إياه، أن الليل إيه؟ مظلم. له آية محاها الله عز وجل كما قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فالليل أصلا محى الله عز وجل منه آية الإبصار فجعله إيه؟ مظلم. فقال هنا والليل إذا عسعس معناه إذا إيه؟ إذا أدبر. هذا معنى قوله تعالى والليل إذا عسعس. ثم عطف بعد ذلك بقوله تعالى والصبح إذا تنفس. إذن قسم بعده قسم، أقسم بالنجوم ثم عطف الليل ثم عطف إيه؟ الصبح. والصبح إذا تنفس، قال قتادة رحمه الله والصبح إذا تنفس إذا أضاء وأقبل. وأيضا هذا مما هو معروف لدينا، لأننا إذا أردنا أن نقول النهار إيه؟ شأشأ ولا طلع ولا تنفس، كل هذا معناه واحد، أن النهار بدأ إيه؟ يظهر، أن الجو بدأ يبيض، أو أن علامة النهار بدأت إيه؟ بدأت تظهر. فهذا معنى والصبح إذا تنفس. تنفس يعني أضاء وأقبل وظهر على الدنيا، هذا النهار وهذا الضوء ظهر على الدنيا، هذا معنى قوله تعالى والصبح إذا تنفس. كأن الصبح تشبيه، يعني كأن الصبح كان الليل عامل فيه إيه؟ كاتم على نفسه، كاتم على نفسه لا يظهر هذا الصبح. فلما عسعس الليل يعني أدبر وولى وانتهى وانقشع هذا الظلام الذي هو آية من آيات الله عز وجل، بدأ الصبح يتنفس. فلما خرجت الأنفاس هذه يعني إيه؟ أضاء الصبح وأقبل على الدنيا. فأقسم الله عز وجل بهذه الثلاثة، بدأ بالنجوم ثم الليل ثم إيه؟ الصبح. جواب القسم قوله تعالى إنه لقول رسول كريم. وأنتم تعلمون دائما أن الله عز وجل إذا أقسم بشيء في القرآن يقسم به لإيه؟ لشأنه، لشأنه ولعظم شأنه. ها؟ يعني لشأنه يعني إيه؟ يعني أن هذا الأمر له شأن عند الله فأقسم به، خلاص، أو له شأن عند العرب فيقسم بهذا الشيء حتى يعلموا، يعلموا العرب الذي نزل القرآن بلغتهم بلسان عربي إيه؟ مبين، يعني يعلمون قيمة هذا الشيء الذي أقسم الله عز وجل به، خلاص. ثم بعد ذلك يأتي جواب الإيه؟ جواب القسم إنه لقول رسول كريم. قال قتادة رحمه الله إنه لقول رسول كريم، مين هو؟ جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم، المقصود بها مين؟ جبريل عليه السلام. طيب يمشي المعنى ولا ما يمشيش؟ يمشي، يتفق المعنى، لأنه لو قلنا إن المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هنا في تضاد وفي اختلاف. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هل القرآن قوله ولا قول الله؟ ها؟ قول الله. إذن هذه إشكالية، فلا يكون هذا المعنى، معنى هذا المعنى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا نكره؟ لماذا قال إنه لقول إيه؟ رسول، ولم يقل قول الرسول. لو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ عرفه فقال إنه لقول الرسول الكريم، صحيح. لكن النكرة هنا تفيد أن جبريل له مهمة وهي إيه؟ التبليغ، مهمة التبليغ، أن يأخذ الوحي من الله عز وجل ويبلغه لمن؟ ها؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم هو جبريل. ثم الآية التي بعدها تفسر هذا المعنى أن المقصود هو مين؟ هو جبريل عليه السلام وليس النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، والآية التي بعدها تابعة لها، مطاع ثم أمين. قال قتادة رحمه الله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، أي مطاع عند الله عز وجل. جبريل ذي قوة، ما معنى ذي قوة؟ معروف طبعا أن الملائكة جميعا خلقهم الله عز وجل إيه؟ أقوياء، خلقهم الله عز وجل أقوياء، الملائكة ليس فيهم ضعف. طيب والإنسان فيه ضعف ولا فيهوش ضعف؟ الله عز وجل قال وخلق الإنسان ضعيفا، صحيح؟ يبقى الإنسان ضعيف، لكن الملك لا، ليس ضعيف. ولذلك قال الله عز وجل ذي قوة، فهذا الملك وغيره من الملائكة يتفقون في صفة واحدة وهي صفة إيه؟ القوة. ذي قوة عند ذي العرش مكين، عند من ذي العرش؟ الله سبحانه وتعالى، صاحب العرش الله سبحانه وتعالى. طيب مطاع ثم أمين، هذا الملك العظيم وهذا الرسول الذي أرسله الله عز وجل للرسول للنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا لجميع الأنبياء؟ ها؟ لجميع الرسل أو الأنبياء الذين نزلت عليهم الرسالة إن صح التعبير، خلاص. فأرسله الله عز وجل إيه؟ لهم. ولذلك لما جاء أو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ورقة بن نوفل عليه السلام، قال له ورقة بن نوفل إنه إيه؟ الناموس الذي نزل على من؟ على موسى. فهذا جبريل عليه السلام متخصص بالوحي ومتخصص بالرسالات ينزل بها على الأنبياء وعلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمين. ها مطاع ثم أمين. وهذه مهمة جدا. وصف يصف الله عز وجل به هذا الملك العظيم أنه إيه؟ لأن الله عز وجل لن يختار رسولا إيه؟ غير أمين، كما يقول الشيعة والروافض. الشيعة الروافض، ما عشان ما يقولش الشيعة والروافض، لا، الشيعة الروافض يعتقدون أنه خان الإيه؟ الأمانة. طبقة منهم أو طائفة منهم، الغلاة منهم، المتشددون منهم، يعتقدون أنه خان الإيه؟ خان الأمانة، فلم ينزل بها على علي رضي الله عنه، فنزل بها على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن رأينا بأعيننا في المسجد النبوي الشريف في المدينة، كانوا يصلون إلى جوارنا، وعندما يجلس الإمام للتشهد، خلاص اللي حتنتهي بقى الصلاة وهو جالس في التشهد، بعد ما يقرأ التحيات وقبل أن يسلم الإمام، يعمل كده، يخبط بإيديه الاثنين على رجليه ويقول خان الأمين خان الأمين. هذا رأيناه بأعيننا، يخبط كده، خان الأمين خان. من هو الأمين؟ الذين يقولوا عنه خان جبريل، يقصدون جبريل عليه السلام، أنه خان الأمانة. نزل بدل أن ينزل بها على علي رضي الله عنه، نزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنتم تعلمون الكلام عن مجال الشيعة، طبعا كلام كثير وطويل، تعلمون أنهم طوائف وفرق. في منهم فرقة تسمى مين؟ الغرابية. طائفة منهم أو فرقة تسمى من؟ الغرابية. عملوا إيه الغرابية دي؟ أو لماذا لقبوا بهذا اللقب أو سموا بهذا الاسم؟ أنهم شبهوا علي بن أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو شبهوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب بالغراب، شبه الغراب بالغراب. شوف حتى التشبيه تشبيه سيء، تشبيه سيء، شبهوهما بالغراب، ده شبه الغراب. قالوا فهو شبه، كان شبه الغراب للغراب. فانعمى جبريل وهو نازل، فلم يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من؟ وبين علي. فبدل أن ينزل على النبي صلى الله على علي رضي الله عنه، نزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا التشبيه السيء منهم سموا بإيه؟ بالغرابية. واضح؟ فلذلك قال الله عز وجل أمين حتى يقطع الألسنة على الجميع، أن الله لن يرسل إلا من؟ إلا أمينا، أمينا على الوحي، يبلغ هذه الرسالة وينزلها على الشخص المطلوب الذي أكلفه الله عز وجل أن ينزل عليه الإيه؟ القرآن، أو أن ينزل عليه الوحي. فهو صاحب رسالة، أمين على هذه الرسالة، وأمين في توصيلها إلى من كلفه الله عز وجل. لم يخن الأمانة يوم من الأيام، ولم يغير ولم يبدل، فنزل كما أمره الله عز وجل بذلك. هذا معنى قوله مطاع ثم أمين. قال تعالى بعدها وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون، هنا بقى اختلف الكلام. الكلام السابق كما ذكرنا في الآيات السابقة كان عن مين؟ عن جبريل عليه السلام. لكن هنا اختلف الكلام، وما صاحبكم بمجنون، من مقصود؟ قصد بذلك الكفار، قصدوا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا آيات أخرى تشهد إيه لذلك. ما هي الآيات؟ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. هذه آية تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يبقى قالوا ولا لم يقولوا؟ فلذلك رد الله عز وجل عليه وما صاحبكم بمجنون، يعني أنتم تدعون أنه مجنون، أنتم ادعيتم ذلك وقلتم. وبعدين أنتم تعلمون أنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف إيه؟ كثيرة. مرة يقولون مجنون، مرة يقولون إيه؟ شاعر، مرة يقولون كاهن، مرة يقولون ساحر، صحيح؟ إذن لماذا قالوا هذا الكلام؟ حتى يصرفوا الناس عن سماع الإيه؟ الذكر، عن سماع القرآن، عن سماع الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما زي ما بقول كده، لما يجي واحد يتكلم كلام ثم تجد الناس التفتوا إليه وانت عارف إنه كلامه ده غلط، فغلطه هتقول يا إخوانا ده مجنون سيبوكوا منه، صحيح؟ ده مجنون، ده بيهبل في الكلام، تسمعوا له ليه؟ هذا هو الذي كانوا يريدونه، أن يصرفوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاتهموه بالجنون، اتهموه بالجنون، وكما اتهموه بأشياء أخرى، فينفي الله فينفي الله سبحانه وتعالى عنه ذلك. قال وما صاحبكم بمجنون. خلي بالك كلمة وما صاحبكم يعني إيه؟ وما صاحبكم يعني أنتم تعرفونه وأكثر الناس معرفة له. ده مش جاي من بره، هذا من بني جلدتكم، صاحبكم من بني جلدتكم، من قومكم، من عشيرتكم، من أهلكم، ها معاكم، جلس معكم، لا جالكم من المدينة ولا جالكم من نجد ولا جاءكم من خارج الجزيرة ولا جاءكم من كوكب آخر، إنما هو إيه من بين إيه أظهركم. وكما جاء في حديث في أحاديث كثيرة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بين ظهرانيكم، من بين إيه ظهرانيكم، يعني إيه من بين ظهرانيكم؟ يعني من بني جلدتكم معكم، خلاص. فهذا هو المقصود. وما صاحبكم يعني الذي تتهمونه، هذا هو من صاحبكم الذي من بينكم. وما صاحبكم بمجنون. قال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. طيب قال قتادة رحمه الله بالأفق المبين، قال كنا نحدث أن الأفق حين تطلع الشمس، كنا نحدث أن الأفق حين تطلع الشمس. كلمة الأفق يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل فين؟ ها في الأفق المبين. ما معنى الأفق؟ الأفق هو الذي يظهر في السماء حينما تطلع الايه الشمس. الأفق هذا معنى كلمة ايه الأفق. وهذا قول قتادة رضي الله قال كنا نحدث، كنا نحدث أي نعلم ونعلم أن الأفق حين تطلع ايه الشمس. وهنا يقول وانظر حديث الإمام البخاري رحمه الله وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته سادا ما بين الايه الأفق، سادا ما بين الأفق، يعني لما ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء حتى يرى هذا الأفق الذي يرى في حين تطلع الشمس. ويوم من الأيام رأى جبريل عليه السلام سادا ايه الأفق، لأنه رآه على صورته الايه الحقيقية، الصورة التي خلقه الله عز وجل هي الصورة الحقيقية. لأنه كما تعلمون أن جبريل كان ممكن إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه ينزل على صورة إيه رجل، كان ينزل على صورة رجل. لماذا؟ لأن الصحابة والمسلمون إذا رأوا جبريل على صورته الحقيقية لن تستطيع عقولهم أن إيه أن تستوعب. الآية واضحة ولا مش واضحة؟ سورة الأنعام إيه هي؟ مش حافظين؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لسه كم الآية ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يعني هم في الحالتين مش هيصدقوا أو مش هيستوعبوا، لو جاء ملك ونزل عليهم لقضي الأمر، مش هينفع يشوفوه، مش هينفع يستوعبوا، عقولهم التي خلقها الله عز وجل لها لهم لن تستوعب. واحنا عقولنا لها سقف وافق ولا ملهاش؟ لا، العقول مش واسعه ومفتوحه. ولذلك نقول ايه اللي بيعيش في خيالات ده غلطان. انت بتعيش في خيالات ايه؟ ان الله عز وجل جعل لعقلك ايه سقفا وجعل لعقلك حدودا، فتقف عند الحدود دي. انا هعيش في الخيالات ازاي؟ فهؤلاء اذا جاء الملك ورأوا بصورته الحقيقيه عقولهم لن ايه لن تستوعب، فيغشى عليهم، يغمى عليهم. هذا ما حدث أيضا في سورة أخرى، ما حدث لمن؟ لموسى عليه السلام، قال رب أرني أنظر إليك، قال إيه؟ لن تراني. استحالة الرؤية هنا كما يقول العلماء لعدة أمور، مش لأمر واحد، لا، استحالة الرؤية لعدة أمور، منها أن عقله لن يستوعب رؤية الله عز وجل فين؟ في الدنيا. فضل. لأن الله خلقنا على أننا لا نستطيع أبدا أن نراه فين؟ في الدنيا. فإذا كنا في الآخرة وإذا جمعنا الله عز وجل في الجنة بفضله ورحمته فإنه إيه؟ يطلع علينا ونراه ويرانا سبحانه وتعالى، صحيح؟ فيستطيع الإنسان أن ينظر إلى ربه، لكن هذا فين؟ في الآخرة. لكن في الدنيا قال الله عز وجل له إيه؟ لن تراني، استحالة. وتكملة الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه دكا، الجبل اللي هو الصخر اندك وموسى صعق. فهذا ما أخبر الله عز وجل به بالنسبة لمين؟ للمؤمنين. وغير المؤمن بالنسبة للبشر عموما إذا طالبوا بنزول جبريل، ما احنا بيقول الكفار كانوا بيقولوا عايزين نصدقك، انت بتقول بيأتيني وحي، فين هو الوحي وفين اللي بينزل بالوحي؟ طيب لو جعلناه ملكا لقضي الأمر. قال سبحانه وتعالى في الآية ولو جعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه رجلا ولا لبسنا عليهم، يعني هيبقى الشبهة موجودة زي ما هي. طب ما هو جه رجل هيقول لك طب ما هو ده رجل مثل بقية الايه الرجال، ايه اللي عرفنا انه ملك؟ وطبعا مش هيطلع بقى بطاقته يبقى مكتوب فيها ايه ملك، ها ما ينفعش، يعني هذا ملك. وكان ينزل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم واخبر الصحابة انه كان دائما ينزل على صورة ايه دحية الكلبي، ها يعني على صورة رجل. ولذلك في احاديث انتم تحفظونها كان يجلس في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مع الصحابة ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف، وبعد ان ينصرف يقول ما يقول ايه هذا جبريل. يعني هم ما كانواش يعرفوا، هم فاكرين واحد زيه زي زيهم قاعد بايه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما فيه ان هم كانوا بعض الاحيان يتعجبون من ايه من هيئته، يتعجبون من هيئته. خلاص يا اخواني. قال ولقد رآه بالأفق المبين، اذا عرفنا ان جبريل ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة سدا ما بين الأفق. رآه معروف طبعا الضمير يعود على من؟ ها؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل سدا ما بين الأفق. وما هو على الغيب بضنين. قال مجاهد رحمه الله ما يظن عليكم بما يعلم. من هو وما هو على الغيب ضنين؟ النبي ولا جبريل؟ ها اختلف العلماء، النبي ولا جبريل؟ آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما يظن عليكم بما يعلم. وهذه من الآفات العظيمة التي يعتقدها بعض الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى شيئا إيه من الوحي. وبرضو الشيعة لهم أثر كبير في هذا، أخفى شيئا من إيه من الوحي، أو أخفى شيئا مما علمه الله، هذا أبدا غير صحيح. وطبعا بيستشهدوا بالآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. الشيعة بقى بيقولوا إيه؟ مين عارف الشيعة ماذا يقولون في هذه في تفسير هذه الآية؟ يا أيها يقولون ها أحسنت، الشيعة يقولون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في عليه، يقول لك هنا في محذوف، انتم مش واخدين بالكم، هنا في محذوف وهو في ايه في علي، يعني ربنا امره انه كفايه بقى كده، كفايه خيانه للامانه كده، بلغ ما انزل اليك من ربك في علي، يلا اظهر بقى، اظهر للناس منزلته وكرامته، واظهر للناس انه هو صاحب الايه صاحب الرساله. طب اول ايه ايها الرسول، ازاي بقى ازاي هو رسول وازاي ده كصاحب الرساله؟ شوفوا التناقض العجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يا مشايخ ما يظن على الناس بما يعلم بما علمه الله عز وجل، وفي المقابل لم يفتي الناس بغير ايه بغير علم. يعني اذا سئل عن مسألة لم ينزل فيها وحي عليه صلى الله عليه وسلم لم ايه لم يتكلم فيها، لا لم يأتي بشيء من عنده صلى الله عليه وسلم، فلم يظن على الناس بشيء ولم يكتم علما. كيف وهو القائل صلى الله عليه وسلم من كتم علما ايه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، يعني يلجم بلجام يعذب يحاسب على ما كتمه من علم. فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا ذلك أن يكون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتادة رحمه الله إن هذا القرآن غيب، إن هذا القرآن غيب، فأعطاه الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم فبذله وعلمه ودعا إليه، فبذله وعلمه ودعا إليه، والله ما ظن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول من؟ قتادة رضي الله عنه في تفسيره لقوله تعالى وما هو على الغيب بضنين. يقول إن القرآن غيب نزل من عند الله عز وجل وهو غيب لم يكن يطلع عليه أحد، فأظهره النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للأمة للناس، وعلمه ودعا إليه، والله ما ظن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال إبراهيم النخعي رحمه الله الظنين المتهم والضنين البخيل. وخلي بالك هذه الآية فيها قراءتان، وما هو على الغيب بضنين بالضاد، وما هو على الغيب إيه بضنين بالضاء، وكلا القراءتين إيه صحيحتين ومقروء بهما من القراءات المتواترة، من القراءات العشر المتواترة مقروء بها. طيب، وما هو على الغيب بضنين معناها إيه؟ بمتهم. إذن يرد الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم أي تهمة وأي شبهة. أنتم بتتهموه لا تتهمونه، فإنه إيه؟ لم يحبس شيئا، لم يكتم شيئا، بلغ كل ما أنزله كأنزله الله عز وجل عليه. صحيح صحيح. طيب، وما هو على الغيب بضنين، ها؟ ما هو ببخيل؟ يعني هو هيحبس العلم عنده ليه؟ بخل. اصلا هو ليس من صفاته الايه البخل، ليس بخيلا حتى يحبس العلم، لانه طبعا بعض الناس اذا وصف بالبخل فانه يبخل في كل شيء. يعني ممكن تلاقيه حتى بيتكلمش، تقول له بتكلمش ليه؟ بخيل، حتى في كلامه بخيل. ها، هو مش مسألة البخل، لأنه بعضنا بيتصور أن البخل ده بيبقى في موضوع الطعام والشراب وتفضل اشرب الشاي. لا، ما هو إذا كان الإنسان بخيلا عافانا الله وإياكم، فإن هذه الصفة تورث عنده بخلا في كل إيه؟ في كل شيء. هيكون بخيل، حتى ممكن ما يضحك لكش، بخيل في الضحك، بخيل في الكلام، بخيل في كل شيء. ها؟ أيوة، هذه صفة من الصفات القبيحة السيئة التي إن تمسك الإنسان بها أو صار على نهجها فإنه بعد ذلك ينقلب حاله فيبخل في كل إيه؟ في كل شيء. طيب، إذن قال عرفنا وما هو على الغيب بضنين أو بضنين، يعني لا تعارض بينهما. فقال إبراهيم النخعي الضنين المتهم والضنين الإيه البخيل، والضنين والضنين سواء، يقول ما هو بكاذب، يعني إيه المعنى؟ واحد، سواء، ما فيهش خلاف. يعني ما هو بكاذب، لم يخفي شيئا وليس متهما بشيء صلى الله عليه وسلم، فما كذب في شيء. ثم قال تعالى بعد ذلك فأين تذهبون. طيب عفو، وما هو بقول شيطان رجيم، لأنكم كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهم في الإيه؟ في الوحي. قالوا له على جبريل أنه يأتيه إيه؟ أما التهم، احنا قلنا التهم في أشياء كثيرة، تهم أنه ساحر وكاهن وشاعر، هذه تهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا إن الذي يأتيه إيه؟ شيطان. فينفي الله عز وجل، قال وما هو بقول شيطان رجيم، يعني هذا القول وهذا القرآن وهذا الكلام ليس بقول من؟ بقول شيطان، إنما هو قول الله عز وجل نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. فما نعم، مش شرط يكون يعلمون وصف للشيطان. ما هو الشيطان لما بيوصفوه هل وصفهم هذا يدل على رؤية له أو معاينة له؟ لا، معنى لما أقول تصور، أنا لما أقول لك دلوقتي إيه الأفكار اللي عندك دي شيطانية، هو أنا شفت الشيطان هو بيكلمك ولا بيحيلك إلى هذه الأفكار؟ لا، إنما هم يريدون كما قلنا في الآية السابقة، يريدون أن يصرفوا الناس عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهمونه بهذه التهم حتى يعلم الناس أنه إيه؟ أن هذا الكلام ليس من عند الله، وأنه ليس نبيا، وأنه ليس صاحب رسالة كما يدعي وغير ذلك. فيريدون أن يعرفوا الناس أن كل هذا الكلام باطل وكله كلام خاطئ، وأن هذا ليس كما يزعم النبي صلى الله عليه وسلم. فيرد الله عز وجل إيه؟ عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا مين اللي هيرد على النبي إذا لم يرد الله؟ من الذي يرد؟ لا أحد. الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه وأرسله، الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثه وهو الذي أرسله. والله عز وجل قال له إيه؟ والله يعصمك من الناس، في الآيات التي ذكرناها، والله يعصمك من الناس. والعصمة هنا كما تعلمون لها معاني، أولا العصمة من الخطأ، والعصمة التي هي منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن كما نقول وكما نعتقد جميعنا أننا لسنا معصومين، وإنما المعصوم الوحيد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لها معاني أخرى، منها أنه يعصمه من الناس، أي أنه يحميه أن يقتله الناس، هذا قول في تفسير العلماء هذه الآية، العصمة من القتل، لأن الله عز وجل قال له في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني ايه؟ يسجنوك او يقتلوك او يخرجوك. ما هو اجتمعوا عشان يعملوا احدى الثلاث، احدى هذه الثلاث، فالله عصمه منهم. فالله يعصمك من الناس، يحميك من الناس، ناصرك، مؤيدك. واضح يا مشايخ؟ فاذا قال وما هو بقول شيطان الرجيم، بعدها قال فأين تذهبون. هذا رد على هؤلاء ايه؟ المنكرين، رد على هؤلاء المنكرين الذين شككوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وشككوا في أمانة من؟ ها؟ جبريل عليه السلام. ما شككوا في الاثنين، شككوا في النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه بأن هذا الوحي ليس من عند الله، وشككوا في أمانة جبريل عليه السلام في نزوله بهذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله عز وجل عنهم، رد الله عز وجل عليهم. ثم قال بعدها فأين تذهبون؟ قال قتادة رحمه الله أي فأين تعدلون عن كتابي وطاعتي. فأين تذهبون؟ فأين تعدلون عن كتابي وطاعتي، يعني أي طريق آخر ستسلكونه؟ ما هو الطريق إيه؟ معروف، كتاب الله عز وجل وطاعته فيما أمر سبحانه وتعالى، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أمر إيه؟ بها سبحانه وتعالى. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أي فأين تعدلون عن كتابي وطاعتي؟ فأين تذهبون؟ هذا معنى فأين تذهبون. ها؟ هتروحوا أي طريق آخر، ستسلكون أي مسلك آخر، ليس لكم إلا مسلكا واحد، وهو مسلك الإيه؟ الاتباع، مسلك الاتباع. ثم قال تعالى لمن شاء منكم، ها؟ أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم. فإن تذهبون هو إلا ذكر للعالمين، معروف إن هو إلا ذكر للعالمين الكلام عن إيه؟ ها؟ عن القرآن. وأنتم تعلمون أن القرآن وصف بأوصاف أو سمي بأسماء كثيرة، منها أنه الذكر، أنه الذكر. قال تعالى في الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وعليكم السلام، لتبين للناس ما نزل إليهم. إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا القرآن من صفاته ومن أوصافه أنه ذكر للعالمين، وليس لكم فقط، ليس المخاطب به كفار قريش فقط ولا أهل مكة فقط، إنما هو ذكر لمن؟ للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. قال مجاهد رحمه الله يتبع الحق. لمن شاء منكم أن يستقيم معناها يتبع الحق، يعني لمن شاء منكم أن يتبع الحق فليتبعه. ويدل على ذلك قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإن الإنسان يختار لنفسه إيه؟ أي الطريقين يريد، إما طريق الخير وإما طريق الشر، وهو في النهاية كما قلنا قبل ذلك لن يخرج عن إرادة إيه؟ عن إرادة الله عز وجل، الإرادة الكونية التي أراد الله عز وجل واختار للإنسان أن يسير إيه؟ فيها. عشان بعض الناس بيلتبس عليه الامر، يقول لك يا عم هعمل ايه بقى، ما هو ربنا عايز لي كده، انا ماشي في طريق الغوايه والضلال والمعاصي، اصل ربنا عايز لي كده، اعمل ايه بقى؟ نقول له خطا، هذه حجه ايه واهيه، وهذا كلام خاطئ. انت ترى طريق الخير امامك وترى طريق الشر، والله عز وجل هداك الى الطريقين وهديناه النجدين، فانت تختار. والطريق الذي تختاره مهما تصورت لنفسك ومهما تقلبت بين الطريقين فأنت لن تخرج عن إيه؟ عن إرادة الله. أي لن تخرج أبدا مهما تصورت، أنت لن تخرج عن إيه؟ فالله عز وجل مقدر لك الأمر قبل أن إيه؟ أن تخلق، بل قبل أن يخلق الخلق بأربعين إيه؟ سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. خلاص يا مشايخ. لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني كما قلنا أنتم أمامكم الطريق، فمن أراد منكم أن يتبع الحق فليتبعه، وهو واضح أمامكم هذا الحق، بينه الله عز وجل لكم. ثم ختم الله عز وجل السورة بقوله إيه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما قلنا وتكلمنا الآن، مشيئة العبد تحت مشيئة من؟ مشيئة العبد تحت مشيئة من؟ تحت مشيئة الله عز وجل. فالعبد ليست له مشيئة تخالف مشيئة الله، خلي بالك، لأن التفرقة في الكلام دي مهم جدا. يعني ممكن واحد يسألك هو أنا لي مشيئة؟ ها الجواب إيه؟ الجواب نعم بملء فيك. هل أنا لي مشيئة؟ أقول له إيه؟ نعم لك مشيئة، لكن بعدين استدرك أقول له لكن، ولكن هو الاستدراك، لكن لن تخرج مشيئتك عن مشيئة من؟ عن مشيئة. وأيضا مش بس لن تخرج، لن تخالف مشيئتك مشيئة من؟ مشيئة الله. يعني مش أنت هتعمل مشيئة وكان ربنا مقدر لك مشيئة إيه؟ أخرى. لا، لن تخالف مشيئة الله ولن تخرج عن إيه؟ عن مشيئة الله. وهذا مصداق قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني مشيئتكم لن تخرج عن إيه؟ عن مشيئة الله وقدره الذي قدره لكم أو قدره عليكم سبحانه وتعالى. هذه ختام السورة، وإن شاء الله المحاضرة القادمة نفسر سورة إيه؟ ها؟ الانفطار. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.